بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واجعلنا برحمتك من الصادقين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على صدق الحب فيه وعلى صدق الموالاة فيه، وألا ينزغ الشيطان بيننا وبين المسلمين أبدا، وأن يجعلنا على الجادة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يزيدنا من الدين وألا ينقصنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أنتم تعرفون جيدا، تعرفون تماما كم يشتكي المسلمون إلى الدعاة وإلى الوعاظ وإلى العلماء وإلى أهل الدين من الأمور التي تدخل عليهم فتنال من دينهم وتنقص منه، وتجعلهم يخافون من أن الدين يتفلت منهم. يأتي إنسان يقول وقلبه يقطر، وتشعر بأنه في منتهى الوجد والخوف والقلق على حاله، يشكو من الخوف من الكبر، من الخوف من أنه يتكبر، من الخوف من العجب، من أنه معجب بنفسه، من الخوف من الرياء. ويأتي آخر مثلا تجد أنه قلق من أنه غضوب ثائر هائج، وأنه لا يملك نفسه عند الغضب، وأنه يسرع في غضبه، وأنه قد يظلم، وأنه يسرع في حكمه. ويأتي إنسان يقول أنا بخيل، أنا شحيح، أريد أن أكرم، أريد أن أتصدق، أريد أن أجعل بيني وبين النار وقاية، والله عز وجل قد شرع لنا في دينه أن اتقوا النار ولو بشق تمرة، صعب علي أن أتصدق، أشعر بأني شحيح وأني بخيل وأني لا أؤدي ما علي من حقوق. ويأتي آخر ويأتي ثالث ويأتي رابع، وتجد أن الناس فعلا ونحن منهم نخشى على قلوبنا وعلى ديننا من تقلبات تجعل القلوب والقلب قلب، القلب قلب، تجعل الدين كأنه يتفلت. إنسان مثلا يشتكي من أنه طمعان طامع، يقول يا أخي أنا أعلم كل شيء تقولونه في دين الله، ولكني والله ما إن أرى إنسانا من الناس معه شيء في يده إلا وأشعر أن قلبي يأكلني أكلان في قلبي، أني أتطلع إلى هذا الشيء، أني أريد ما مع هذا الشخص، أني متعلق بما معه، لا أستطيع أن أكف قلبي. تقولون إن الغنى غنى النفس، أنا أشعر أن نفسي في غاية الفقر، وأني لو وجدت إنسانا يمسك مفتاح سيارة في ميدالية أو في سلسلة مفاتيح، أشعر كأن قلبي ينخلع من مكانه. يعني ويأتي يعني ربما
يقول لك بل أشعر أني حسود وأني حقود. يا الله، هؤلاء هم من هم؟ هؤلاء الذين تعرفوا على أحوالهم. يعني إنسان يراقب أحواله فوجد هذا وهو صادق في أنه يريد أن يخرج منه. لكن خلونا صادقين يا إخوة، معظم الناس أيضا، معظم المسلمين أيضا فيهم هذه الأدواء ومش واخدين بالهم. يعني اللي كلمتكوا عنهم هو إنسان ربما شهد أو سمع أو حضر مجالس علم وأدرك، ثم نظر إلى نفسه في لحظة توفيق من الله، وفقه الله أن ينظر في خصاله، وأصل قليل منا من يفعل هذا. بالعكس، الكيس هو الذي تشغله عيوبه عن النظر في عيوب الناس. فالإنسان أحيانا إذا من الله عليه واستمع مثلا أو قرأ شيئا أو فالتفت ونظر في نفسه وفتش فيها فوجد هذه العيوب، ده هدي إلى أن يعرف. لكن معظم المسلمين ربما كلمة معتادة في العائلات، يقول لك الحمد لله احنا عائلة كويسة جدا، يعني احنا مش زي الناس، احنا أعلى، احنا غير الناس، احنا ربنا كرمنا، شوف فينا كذا وكذا. وهو لا يرى، بل يرى، ربما يرى أنه يعني في إنسان يعتد بنفسه ويعتد بكل شيء وتفصيلة في نفسه، فتشعر أنه لا يرى ما فيه من قبح. إنما هذا الإنسان الذي اكتشف، قال أنا مثلا هلوع، أنا أصاب بالجزع بالهلع، أي حاجة صغيرة، مصيبة بسيطة أو مشكلة بسيطة تصيبني بالفزع فورا. فيعني ويأتي آخر يقول أنا مش بس جزوع وهلوع، ده أنا عدم الاطمئنان لا ينيمني. هذه أمور موجودة، والقلب هذا الكائن الصغير، الخلق الصغير، تأتيه شوف كم شيء أنا قلته، أمواج 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 من هذه المفاسد توشك أن تقتلع الدين، أمواج من هذه المفاسد. والمصيبة الكبيرة أن هذه المفاسد تقاس بأوزان صغيرة جدا. أنا لا أنسى أول مرة ذهبت فيها إلى محل الصائغ الذي يبيع الذهب، فوجئت بأن الميزان يضع عليه شيئا صغيرا جدا، وزنه قليل جدا، فإذا بمؤشر الميزان يتحرك حركة كبيرة. الله، ده أنا عند البقال بشوف الحركة دي لما يحط كيلو 2 كيلو. إنما وجدت أن الميزان حساس لدرجة أنه بالوزن القليل يتحرك كثيرا، نطاقه كبير. طب ما لنا فين بقى من وزن المعامل الكيميائية والفيزيائية التي قد تزن شيئا صغيرا جدا ويكون المؤشر واضحا؟ لذلك وزن هذه الأشياء التي ذكرتها بالذرة، يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من كبر. طب أنا أجيب منين أوزن ذرة دخلت على القلب ذرة من معنى من هذه المعاني التي ذكرتها، فتأخذ القلب بحيث يستحيل عليه أن يدخل الجنة، يستحيل عليه أن يدخل الجنة بسبب وزن بسيط إلى هذه الدرجة. إذن نحن نتكلم عن أمر في منتهى الخطورة. والحقيقة أيها الإخوة، حتى يكون الأمر واضحا، لأني والله أنا أتكلم مع الذين، أسأل الله عز وجل، مع الذين يريدون أن يصدقوا الله، يريدون أن يصدقوا الله في أن يغيروا، في أن يصلحوا هذه القلوب، في أن يسلموها، يجعلوها قلبا سليما يوم لا يفلح من أتى الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. فأنا أتحدث مع الذين يفتشون عن سلامة القلوب وعن إصلاحها وعن إخراج الضغن منها. النبي عليه الصلاة والسلام يجعلنا نسأل الله أن يسلل سخيمة قلوبنا، أن يسلل الدخن من هذه القلوب. فالمشكلة يا إخوة أن هذه المسائل، ما هو بقى أنا ممكن أجيب كتاب وأحب أن أفعل هذا وأكتب الباب الأول علاج البخل، والباب الثاني علاج الجبن، والباب الثالث علاج الكبر، والباب الرابع علاج وهكذا، بل إنه يعني عندي أنا مخطوطة كنت كتبتها يمكن من 20 سنة ولسه محتاج، إنما يعني سبحان الله جيد. لكن أنتم متصورين أن هذا الكلام هو اللي يصلح هذه الأمراض؟ لا يمكن. هذه الأمراض أنا أسألكم من أين تأتي؟ منين بتيجي؟ من أين تعتري القلب؟ منين أمواج نزل على القلب ردم ردم تردمه ردما؟ من أين؟ من أين؟ اسمعوا يا إخوة، هذه من الأمور النيرة التي جاءنا بها الإسلام. لو ألقينا السمع ونحن شهداء، لأن في ذلك لذكرى مش لكل حد، ليست مبذولة لكل الناس. الذكرى ليست مبذولة لكل الناس، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو هنا مش هو غائب، ولا هو لاهي، ولا وهو منشغل، ولا وهو منين، من أين تأتي هذه الأمور؟ أيوة يا إخوة، تأتي من أمراض مجمعة توجد في القلب. أنت عارف المرض الذي يكون عند الإنسان فيسخن، يصاب بسخونة، وإنسان آخر أو نفس المرض يظهر في صورة بقع على الجلد والعياذ بالله، ونفس المرض يكون له مثلا قيء، الله، يبقى قيء وسخونة وبقع على الجلد، طفح، كل هذا أعراض لمرض واحد. أنا لما بذهب إلى الطبيب لا يعالج العرض الأول مستقلا والعرض الثاني مستقلا والعرض الثالث مستقلا والعرض الرابع مستقلا، ويبقى أنا بدوخ وعندي صداع وعندي لا قدر الله مغص وعندي طفح وعندي، يقعد بقى يعالج 5 6 يقول لي أما المشكلة الأولى فعلاجها خد الشيء الفلاني والتانية والثالثة. لا، الطبيب يرجع كل، اسمع معايا الله يكرمك وركز، يرجع كل هذه الأعراض إلى المرض، يقول أيوه الذي تسبب في 7 أعراض اللي عندك دول مرض اسمه كذا، فخذ علاجا لهذا المرض، إذا داويت المرض تزول الأعراض كلها. طيب أنا تعبان من بعض الأعراض، ما فيش مانع، لا مانع أن يعطيني كمادات باردة للسخونة، أن يعطيني دهان للطفح، ولكن في النهاية العلاج هو أن يعالج المرض الداء فتزول الأعراض. طيب احنا بنكلم نفسنا وعندنا كما قلت كبر وفزع وجزع وهلع وبخل و غضب وثورة وسوء ظن وتطفل وطمع، هذه أعراض. فما ينفعش أني أتكلم في كتاب، أنا أكرر أنني أنا شخصيا أريد أن أفعل هذا، بل فعلته ولم يصدر طبعا ولا شيء، لكن أنا بتكلم بصفة عامة يعني حتى لا يظن أني أنتقد الكتب التي تتحدث عن هذا، وإنما فقط أقول أنا لن أتكلم عن أعراض وأترك المرض. طب إيه هو المرض؟ الأمراض يا إخوة التي تظهر هذه المفاسد القلبية أمراض تكون موجودة في القلب. ولذلك لما تيجي تصلح الأخلاق ما ينفعش تقول والله فلان أنا بكذب عايز أبقى صادق، أقوم أصلح لك الكذب لوحده، الكذب يعني انا مثلا اريد ان اتعلم الامانة تبقى لوحدها، اريد ان اتعلم، وانا عارف ان الكلام ده صار محفوظا عني، كم ظللت اقوله في المسجد عبر حوالي 4 سنوات كنت اتكلم عن اركان الشخصية الاسلامية، فانا عارف انه صار محفوظا ان هذه الاخلاق سبب فسادها اصول موجودة في القلب، وسبب صلاحها اصول موجودة في القلب. الأصول القلبية للأخلاق هي التي تجعل الأخلاق سيئة أو جيدة. الأصول النفسية القلبية الموجودة في القلب زي إيه؟ يعني مثلا على سبيل الأول أقول لك حاجة برضو، خلي بالك أنني أحاول أن أكون بطيئا في تفهيم الفكرة، لأني أؤسس لهذه الفكرة في قلوب تريد أن تسلك إلى الله، تريد أن تتجه إلى الله، تريد أن تصدق. أنا لا أحب أبدا أن تأخذوا هذا الكلام على أنه موعظة أعظ بها قلوبا، وإن كنت أحب الموعظة، ولكني أريد أن أؤصل لقلوب تريد أن تسلك إلى الله. لما يجي واحد لا قدر الله يعني عنده مثلا ذراعه إيده دي كلها سليمة، لكن عنده مساحة قليلة جدا حصل فيها حرق، التهاب، التهبت، فلو انه امسك عود كبريت ولا ألم ولا حتى باصبعه قلم او عود كبريت او باصبعه فمر هكذا على ذراعه من فوقه لتحته ما فيش اي مشكلة، انما بمجرد ان يمر على مكان الحرق او التهاب يصرخ، يصرخ، لا يطيق ان يمر اصبعه مفتاح على مكان الالتهاب، ويفضل ماشي بالمفتاح حتى يصل الى مكان الالتهاب ويصرخ. القلب بيكون فيه التهاب، لما تيجي تدوس على هذا الالتهاب يصرخ. الصراخ ده هو سوء الخلق. الصراخ ده هو ازاي؟ واحد ما يهموش نفسه، ما يهموش وضعه، ده راجل لابس هلاهيل واقف في الشارع بيشحت بيشتغل تحت ما يهموش، مستعد امام كل انسان كبير يقول له يا باشا ويا بيه وحضرتك ويا فندم، لا يهم وضعه لكن يهم المال. فلما تيجي تدوس على الفلوس يغضب، تيجي بقى تقول لي انا اتكلم عن علاج الغضب، طب ما تعلق اتكلم عن علاج حب المال. فهو لما عندما ديس له، لما انداس له، لما حد داس له على النقطة الملتهبة صرخ. فالغضب جاء لوجود شيء في القلب هو يقدس، حب الذات، حب المال، حب الشهوات، حب حتى بلاش الكلام ده، حب الغير، ابنه، طعامه، نومه، راحته، ولو شيء بسيط، ولو انه يحب شيئا بسيطا. تلاقي واحد شاري سيارة جديدة، لما كانت عنده العربية اللي متخبطة من كل مكان، لما واحد يكسر عليه كده ويحك في سيارته يقول له معلش ما جراش حاجة بس خلي بالك. انما لما يشتري السيارة الجديدة موديل السنة ويمشي بها واحد بس يعني شوية غبار، تلاقيه انتفض غضبا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ انداس له على الشيء اللي كبر في قلبه. العربية القديمة ما كانت كلها مخبطة وكلها تعبانة وكلها تجريح، فيعني هي جت من ان واحد وهو ماشي حصل كذا، انما لما جت العربية الجديدة قبل ما تدخل الجراج دخلت قلبه، بقى يبص للون الميتاليك واللامع والموديل وفخامتها مقارنة بالسيارات ووضعها فدخلت قلبه قبل ما تدخل الجراج. فلما ولد خارج من المدرسة حتى يخبط فيها بشنطة المدرسة تلاقيه ولع. هو ولع ليه؟ لانه جاءت على حب المال او على حب الابناء، يحب ولده فلا يطيق. اقول لك حب التميز، بس ان هو عايز يبقى رقم واحد، انه ان الناس يعني انه انا كنت انا متعين مدير مكتب فلان الفلاني، الآن إدارة المكتب كبرت، فعين مدير مكتب للشؤون الإدارية ومدير مكتب آخر للشؤون الفنية ومدير مكتب ثالث للشؤون الاجتماعية، فبقينا ثلاث مديرين. أشعر بأني أتمزق، لأني بعد أن كنت منفردا باختصار حب المال والجاه والشهوات هذه الأمراض تسكن القلب، يظهر فيها بقى يظهر الغضب مثلا والثورة الهائجة. ازاي انت بتكلمني كده ليه؟ ازاي تكلمني كده؟ انت مش عارف انا مين؟ ازاي تجرؤ ان تحل نفسك محلي؟ كيف تجرؤ؟ ده كل ده واحد شايف نفسه، يعني تذوق نفسه، حاسس بنفسه. فلما تذوق نفسه وجد ان واحد بيكلمه عادي كده زيه زي الباقيين، حصل له هياج في النقطة دي. او ان زوجته انفقت من المال وهو حريص جدا على المال، او ان واحدا قال على ابنه، قال الواد ده مش عارف ايه ماله، فيقول له ايه طب ما شوف ابنك، وتجد الله طب احنا بنتكلم عن احنا بنتخانق. اذا ايها الاخوة، السبب في مفاسد الاخلاق، السبب في مفاسد الاخلاق جذور قلبية استقرت في القلب فالتهب. فلما يمر، بس الالتهاب ده مش دايما يظهر في صورة غضب، ده ممكن يظهر في صورة لعاب سايل طمع. الله تبارك وتعالى يقول عن الذي أراد الله أن يرفعه بآياته، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لارتفعت أخلاقه وارتفعت خصاله وارتفعت مشاعره وارتفعت أحاسيسه وارتفعت درجاته يوم القيامة، لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، لعاب سائل على طول، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ربما لا لعاب للكلب، ربما له لعاب، ربما آسف مش لا لعاب للكلب، ربما يجري، ربما يجلس، ربما، لكن الكلب الكلب يلهث من شدة، على طول يلهث بصرف النظر، له لعاب ليس له لعاب، إنما يلهث باستمرار بلا توقف، بيجري يلهث، قاعد ساحر مرتاح يلهث. فالطمع احيانا بمجرد ان ترى شيئا، جهاز تليفون في ايد واحد، يبقى الالتهاب ظهر مش في صورة خوف ولا فزع ولا في صورة غضب ولا ثورة، انها في صورة طمع. انسان قاعد عينه هتطلع، ما هو عينه هتطلع دي هي الترجمة البلدي لقول الله عز وجل، او لمعنى في قول الله عز وجل، لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، ما تخليش عينك ضربة في حاجات الناس، وانما نعف عند المسألة وعند المطمع. اذا تظهر في صورة غضب، تظهر في صورة طمع، تظهر في صورة تجسس، تظهر بقى الالتهاب في صورة غيبة. يا سلام فلان، ده اللي انا نفسي انتقم منه ومش قادر انتقم منه. طيب جت سيرته، ذكر، شوف انا بقولها ازاي، ذكر فرصة اني اجلده بلساني، ها، السنة حداد حاد، اشحة على الخير، نازلين باللسان الحاد. ليه؟ لان الالتهاب هنا ظهر في صورة الغيبة، لما شعرت بالحب الانتقام وببغض الآخرين. لذلك أيها الإخوة، نحن نعلم أن التربية القلبية، سمعيني يا إخوة، التربية القلبية هي الأساس لإنقاذ ديننا ولإصلاح أخلاقنا ولسلوك الطريق إلى ربنا، إصلاح القلوب، تربية القلوب، إني أربي. ولذلك لا توجد عبادة من العبادات، ولا عبادة واحدة، صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد، ذكر، قرآن، قيام ليل، حتى البر، ما فيش عبادة إلا وترتبط بالقلب من ناحيتين، من ناحية اللي جاي ومن ناحية اللي رايح. يعني ايه؟ يعني من ناحية السبب ومن ناحية النتيجة، من ناحية المؤثر ومن ناحية الاثر. يعني انا علشان مثلا الصيام، انتوا لسه خارجين من الصيام، التي صامت وقلبها غير مستعد انه يكف عن الغيبة، قلبها بايظ فسدان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: هاتان افطرتا، افطرتا على ما حرمه الله، كالوا الغيبة المحرمة وصامتا عما احل الله. يبقى الصيام علشان تعرف تصوم. انتوا عارفين القصة بتاعت البنتين دول، البنتين دول ما عرفوش يكملوا يوم الصيام. الراجل راح يقول له: لقد اوشكت المرأتان على الهلاك، مش عارفين يصوموا. قال له: طبعا قلوب فاسدة بالشكل ده. فيبقى لكي اصوم لابد من قلب نظيف. فاذا صمت، اذا بالقلب كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. يعني لازم قلب نظيف عشان اصوم، والصيام بيخلي القلب نظيف. لازم لكي اصلي، لكي علشان اعرف اصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء وما بطلش. الله تعالى بيقول عن الصلاة، بيقول على فكرة الصلاة دي كبيرة صعبة: الا على الخاشعين وانها لكبيرة الا على الخاشعين. يبقى لازم القلب يتعلم الخشوع الاول علشان يعرف يصوم، عشان يعرف يصلي. فاذا صلى وجد ان قلبه اصبح واعظا داخله لتخبت قلوبهم، قال: ان الصلاة تنهى قلبيا عن الفحشاء والمنكر. تلاقي القلب مش عارف اقع في فحشاء ولا منكر. وكل العبادات بهذه الصورة. يعني لو انا اخذت، انا لا اريد ان افصل تفصيلا لان الوقت مهما كان محدود، الحج على سبيل المثال، انا علشان اروح احج محتاج قلب الاول. فإذا ذهبت إلى الحج، إذا بالحج يوجد لي قلبا. يعني أنا علشان أروح أحج، يقول الله تبارك وتعالى مثلا إيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى، أتزود بالتقوى وأتطهر من التبعات والديون عشان أعرف أروح أحج. فإذا ذهبت يقول لي الله عز وجل: ولكن يناله التقوى منكم. في شعائر الحج يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. مش لما تذبح الهدي مثلا اللحمة هتروح عند ربنا ولا الدم هيروح. لا، ولكن تناله التقوى نفسها، أتقوى الإنسان تصل إليه. فيبقى أنا محتاج التقوى لأحج، والحج يأتيني بالتقوى. شوف بقى، أنا يعني أنا لو أخذتكم الجهاد في سبيل الله، لكي تدخل إلى الجهاد لازم خشوع القلب، لازم اذكروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني ما تخشش الجهاد متفتون بالتدريب ولا بالسلاح ولا بالذراع ولا، وإنما تدخلوا الجهاد بقلب نظيف. فإذا ما جاهدت، الله تعالى يقول عن الجهاد: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويتخذ منكم شهداء. يعني القلب الذي يتخذ الله منه الشهداء والمجاهدين بسبب الجهاد يخشع ويخبت. عايزين عبادة ايه؟ انا قلت لكم الحج والصيام والصلاة. الزكاة، الزكاة ركن الاسلام. هو واحد يقدر يدفع زكاة إلا وقلبه، أنا كل عبادة قلت لكم قلبه قبلها وقلبه بعدها. قبل الزكاة القلب، قبلها الله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا، وهو بيدفع كده الفلوس، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خايفين من ربنا. فإذا دفع المال أصبح إيه؟ قد أفلح من إيه؟ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى أنا داخل الزكاة بقلب، وإلا ما ينفعش. ده اللي يدخل الزكاة بغير قلب يتبعون ما أنفقوا بالمن والأذى ويتبعون صدقاتهم بالمن والأذى، دول أهل النار، ودي من علامات النفاق. فأنا علشان أتزكى لازم قلب صالح قبلها، ولما تزكيت أدت الزكاة إلى قلب صالح. شوفوا يا إخوة، لا يوجد، اسمعوا يا إخوانا، حياة الناس اللي انتوا شايفينها دي، مش انتوا شايفين حياة الناس؟ حياة الناس مجرد صورة لما في قلوبهم بس. انت عارف مكنة التصوير اللي يحطوا فيها الفيلم ويسلطوها على الشاشة ويشغل المكنة، المكنة قد كده بيطلع منها يعني مثل الدرهم، زي الجنيه الفضة ولا العشرة ساغ الفضة ولا غيره، عدسة. لكن الشاشة تعرض ما في هذا الفيلم، حياة الناس، أخلاق مش أخلاق بقى، غضب ولا حلم، طمع ولا قناعة، صدق ولا كذب، كل ده عبارة عن الخيالات لما في قلوبهم. حياة الناس، وأنا كررت هذه المسألة كثيرا لحد ما بقيت يعني أحرج من ذكرها مرة تانية لإخواني اللي كنا يعني في المساجد من كثرة ما كررتها، لكن ده الواقع، أنه حياة الناس عبارة عن إيه اللي في قلبه. ولذلك إذا انصلحت القلوب تجد حياة الناس تتغير، لأنها مجرد انعكاس للقلب، مجرد انعكاس لما في القلب فقط. هو أنا النهاردة لو جيت ووضعت مصباح كده، مصباح كشاف حطيته كده وحطيت إيدي قصاده كده بهذه الصورة، انظر إلى الحائط ستجد يدي كبيرة والأصابع كبيرة لأنه الكشاف، لكن اليد صغيرة أصلا في حجمها الطبيعي. نفس المسألة، القلب فيه أخلاق الناس وتصرفاتهم وسلوكياتهم، فعندما يتصرفون ترى الوقائع ما هي. والله يشهد الله، واحفظوا هذا الكلام يا إخوة، هذا كلام غالي، لا، ما في حياة الناس مجرد ترجمة وانعكاس للي في قلوبهم، اللي هم عليه، اللي هم عارف الاكتئاب اللي عند الناس والقلق، عارف اللي ماسك والعياذ بالله سيجارة وقاعد ينفخ الدخان، هذا الكلام قلبه داخله في معركة لم تطمئن قلوبهم لا بذكر الله ولا يعرفون الله، والذين لا يأتون البأس إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا، مسألة. ولذلك بقول لكم وهوت ليكون واضحا، وانتم عارفين انا ما بتعاملش في كلماتنا سويا مع الناس اللي لسه وهم قاعدين في ايديهم الريموت كنترول، دول الناس ربنا يجزيهم خير ووفقهم يشوفوا، انما انا بتكلم مع من يريد ان يسلك الى الله السبيل، مع من يريد ان يبلغ، اللي لما يعني اللي يروح سايب هذه الاداة ويحاول ان يأخذ طريقه الى الله. انا بقول لكم ما ينفعش، لانه شاع بين الناس التغيير المادي، ان انا مثلا عندي كذب اقوم اتكلف خلق الصدق، ان انا عندي بخل اقوم اتكلف خلق الكرم، ان انا عندي طمع اقوم اتكلف خلق القناعة. وفي كتب كبيرة ومن ضمنها الكتاب العظيم يعني مع ما هو معروف طبعا عنه، لكن الكتاب الامام ابو حامد الغزالي لما تكلم في احياء علوم الدين، رياضة النفوس، انه عارف إن هذا ولا بأس من اتخاذه، لكن ده لإصلاح 5% 2% 3% بالكثير، انما 95% من الإصلاح أن تصلح المرض حتى ينعكس على الأعراض. لذلك أيها الإخوة، التربية القلبية كما أقول، ولا أريد لحضراتكم أن تأخذوا من هذا الكلام يعني خذوه على حقيقته فعلا، أنه ما ينفعش تقعد تصلح حاجة بهذه الصورة دون أن تتجه إلى القلب. ولقد ضربت المثل من قبل بشيء خطير الغضب. انتوا فاكرين ان الغضبان ده الغضبان ده تفاعل كيميائي خطير جدا. الغضب، شوف واحد غضبان بشدة من شخص، الغضبان له قدرة عليه، غضبان من ابنه مثلا، غضبان من زوجته، بس اذا كان يقدر عليها ده في ناس، ما انما غضبان من مرؤوسه، الموظف اللي عنده غلط، تجد أن الغضب قد جعله هائجا فائرا، طب تعالى بقى واحد غضبان برضو، غضبان برضو غضب شديد بس من رئيسه، او غضبان من حد اعلى منه، ملك او رئيس او قائد شرطة او يعني قائده في الجيش، تجد ان الغضب سبحان الله لا يترجم لا الى ثورة ولا الى هياج، الله مال ايه، تلاقيه وشه يزرق ويحمر وينكمد ويبقى كظيم، وتحس ان الدم احمر ثم ازرق ثم الوجه اسود، ثم ليه؟ لانه غضب مع ايه بقى، مع خوف، مع جبن، او مع طمع فيما عند هذا الشخص، انا غضبان منه بس ده يعني ولي نعمتي في ظنه الفاسد يعني. فيبقى الخلطة بتاعت الغضب مع المرض التاني مع المرض التالت اخذت صورة مختلفة. وقد يغضب الانسان من شخص لا قيمة له فلا يحدث الغضب عنده ثورة. سبحان الله، شايف عجائب القلوب، الغضب تلاقيه لا يعمل ثورة ولا يعمل ان وشه تكمد ولا تزنق ولا تزمت ولا الحاجات اللي بيقولوها دي، وانما عادي ولا كأنه حاسس بحاجة. ليه؟ لانه سليم قلبيا؟ لا، لانه عنده احتقار لهذا الشخص، لانه الشخص ده بالنسبة له هو مش شايفه اصلا، فمش كبر عادي، ده كبر شديد. يا خبر ابيض، يبقى خلطة الغضب مع الكبر غير الغضب مع، انا بضرب لكم مجرد مثال، الخطأ الغضب مع الكبر غير الغضب مع العجز غير الغضب مع القدرة والتجبر والتسلط. يا دي المصيبة، ده الانسان حالته حالة. ايوة يا اخوة، التربية القلبية هي الاساس. وانتوا عارفين ان احنا في لقائنا الاسبوعي هذا، في لقاء يوم الاثنين الاسبوعي هذا، لقاء انه هذا بند مهم جدا 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 من بنودنا التي نسير عليها في كل اسبوع، اللي هي التربية القلبية للمسلم، كيف يخرج منها، كيف يعالجها. والسؤال الان، ومش هجاوب وانا هأجل الاجابة بتاعته الى يعني الى مرة قادمة ان شاء الله. السؤال الان هو التربية القلبية دي بتحصل ازاي؟ المؤثر الاكبر عليها ايه هو؟ بيحصل ازاي اقدر اعمل تربية قلبية؟ طب لماذا انا هكذا فعلا؟ لماذا عندي طمع؟ لماذا عندي جزع؟ لماذا عندي هلع؟ لماذا عندي كبر؟ لماذا غضب؟ لماذا؟ 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 لماذا عندي احتقار للناس؟ لماذا عندي اعجاب بالنفس؟ لماذا؟ لماذا؟ منين جاية؟ اصلحها منين؟ طبعا هذا ان شاء الله في الاسبوع القادم اجيب ونسير في يعني معه شيئا فشيئا في تربية القلوب، واحنا بادئين من فترة طويلة في هذه المسألة، مسألة تربية القلوب، بحيث ان الصادقين، الصادق في الرغباء الى الله والرغباء اليك والعمل، الصادق في الرغباء الى الله عز وجل الذي يريد فعلا ان يجد الطريق، يجد الطريق. هذا هو ما نريده وما نبتغيه ان شاء الله. وان كان الانسان ضعيف، ولا ادري ان كنا نقدر او لا نقدر، او اهل او لسنا باهل، لكن سددوا وقربوا، نحاول ان نقترب، لعل القلوب تصح ولعل النفوس تنقو، ويصير النقاء مسيطرا على نفوسنا شائعا فيها، ولعل أنوار النفوس تشرق، ولعلنا نقبل على الله عز وجل. فهذا إن أراد الله سبحانه وتعالى ما سنسير عليه، والله المستعان. أيها الإخوة، عندي بعض المسائل. أولا رسالة كريمة أوجهها إلى فضيلة الأستاذ الكبير العالم والداعية الدكتور عبد الرحمن البر، أسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يرفع قدره وأن يعزه يا رب العالمين، وأن يمتعنا بعافيته الكاملة يا رب العالمين. لكن عندي بعض المسائل الحقيقة الهامة. أولا مسألة الأزمة اللي حصلت في أمريكا ثم في العالم في الناحية المالية، وانهارت على أثرها البنوك، بنوك. انا حتى مش عارف الوقت المفتي وشيخ الازهر بيفكروا ازاي في فتواهم بعد ما الاسس التي اسسوا عليها فتواهم اللي يعني بتتكلم كده عن البنوك واصله معرفش دلوقتي بيقولوا ايه بعد هذا الانهيار البنكي الضخم على مستوى العالم ونتيجة هذه الربا نتيجة الربا. لكن انا الان عايز اقول لحضراتكم بعض النقاط في الربا علشان انا عارف ان في ناس كتير بيشتغلوا في بنوك وناس كتير مشكلتهم في البيت التعامل في البنوك ومشكلة تكون بين الزوج وزوجة بين اب وابنه نحط الفلوس ولا نشيلها. الاسلام يا اخوة لا يقبل بالكذب فمن الكذب الربا. ازاي؟ نمو زائف غير حقيقي في الاموال. فعلا واحد ادى 1000 جنيه فالراجل خد 1000 جنيه راح تاجر بيهم ما شاء الله كسب 400 جنيه. 1000 كسبوا 400 بيروح واخد منهم 100 جنيه مدي يعطيهم لصاحب المال اللي هو اقترض منه 1000 جنيه وياخد هو 300 جنيه. طيب كويس نفترض هي مش كويس ولا حاجة انما افترض ان كويس. هو مش كويس عشان ما حدش احسن انا عارف كويس. خدوا 300 جنيه دي ارباحي وشغلي وديت 100 جنيه للراجل عدالة يا اخي انا اشتغلت وتجرت خدت ربحي وهو اعطي المال خد ربحه. لكن في الفرض الثاني انا باخد منه 1000 جنيه واروح اشتغل بيهم فبدل مكسب حصلت مشكلة خسرت. بلاش خسرت ما جبتش مكسب حتى الالف رجعوا 1000 او الالف رجعوا 900. لكن انا لاني مرتبط بربا برجع 100 جنيه لصاحب المال بقول له اتفضل 1000 جنيه بتاعت حضرتك وفوقيهم 100 جنيه الفايدة الربوية. ده كذب ولا صدق؟ ده خراب ده كذب لان انا ما كسبتش 100 جنيه في الحقيقة ولا 400 ولا كسبت حاجة ده انا خسرت. فانا خسرت واكسبته يبقى ده كذب. فاللي بيحصل ايه؟ ان دي زيادة غير حقيقية وزادت في فقر انسان وفي خرابه وفي خسارته. الله لا يرضى بهذا لا يرضى انه يبقى هذا شأ. وفضلوا بقى الجماعة اللي طلعوا خلوا بالكم اننا نحذر دائما من الفتوى التي تكون تالية للسلطة. ما ينفعش الفتوى لابد ان تكون فتوى حرة يصدرها الحر. وانت كمسلم من العوام مسؤول يوم القيامة ان من اخذت منه الفتوى هل كان متجردا للحق يقول بالحق اذا علمه ام كان هناك مؤثر عليه. لذلك انا لما اعطيت 100 جنيه للراجل ورجع فرحان جدا وربحان وكل شيء في الحقيقة انا خسرت. بس بدل ما اخسر 100 جنيه خسرت 200 لاني دفعت له الفايدة الربوية وهو كسب. بقى ده كلام؟ لذلك الاسلام يقيم المعاملات الاقتصادية والمالية بين الناس على ايه؟ على انه لا انا كتفي في كتفك انا بحبك وتحبني انا احرص عليك وتحرص علي. انما في الربا والله ده حصل في دولة من الدول في الفراخ في الدجاج اظن سمعتوا عنها. الفراخ في سنة من السنين كان في بنوك بتقرض الفلاح تقول له خد 5000 جنيه 3000 جنيه عشان تعمل مشروع دواجن تجيب فراخ وتربيهم ويبقى فيه بيض ويبقى فيه لحم وفيه وتكسب. نفس البنك الذي اقرض الفلاح عشان يكسب من مشروعات الدواجن جات له معونة فراخ ببلاش من هولندا. هولندا عايزة تضرب صناعة الفراخ في البلد الدجاج في هذه البلد. فما الذي حدث؟ اخذ البنك هذا الدجاج ووزعه بقى يبيعه عشان البنك يكسب. الله طب الفلاحين اللي مقترضين منك ده انت ضربت صناعة الدجاج. يقول لك انا مالي انا راجل راهن بيوت وراهن غيطان وراهن انا ما يهمنيش انا المهم ان انا في ميزانيتي اخر السنة كسبت من صفقة الفراخ الهولندي وكسبت من الفوائد اللي انا مقرض بها الفلاحين. فخربوا بيت الناس بالربا بالربا. فالربا يقوم على ان المصالح مختلفة. انا اقرضتك ماليش دعوة تروح تكسب تخسر تطلع تنزل انا ماليش انا في الاخر ليا فائدتي يا رب يحصل لك اللي يحصل لك. انما في النظام الاسلامي يحدث تعاضد يحدث تعاضد، يحدث تكاتف، تكاتف في بلاد اتخربت نتيجة بيع الديون. بيع الديون، تعالي يا بلد يا فلانية انت ليكي مبلغ كام عند البلد دي، يقول له انا عندي مثلا مليار. طب ما هو مليار بس ضايع، تاخد نص مليار وبقى انا صاحب الحق اشتري الدين، يقول لك ما فيش مانع، وتاخد انت هذا الدين تشتريه اما لسلطة تستطيع ان تقتضي بها الدين، واما لحيلة، واما 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 لانك اشتريت رخيص وبعت، يعني حدث تظالم بين الناس. الاسلام لا يعرف هذا، ولذلك تقوم نظم الاسلام البنكية على الاقل فيما رآه العلماء المحدثون والمجامع الفقهية على، طبعا انا بتكلم دي امور فقهية من زمان، انما انا بتكلم عن ما اعتمد تنفيذيا في البنوك على ثلاث حاجات. قالوا في حاجة اسمها المشاركة، الاثنين حريصين على الربح، وشيء اسمه المرابحة. المرابحة ان انت تشتري بألف وتبيع لي بألف ومية بالتقسيط بشروط مختلفة. وفي المضاربة، والمضاربة عقد بين مال وعمل، يبقى اذا مشاركة ومضاربة. طبعا انا مش هشرح الاقتصاد الاسلامي، انما المضاربة ان انا اخد فلوسك ايها الانسان اللي ما بتفهمش حاجة في الشغل، لكن انا فاهم شغل وما عنديش فلوس، وانت عندك فلوس وما تفهمش في الشغل، خلاص انا بشغلي وانت بفلوسك، ده اسمه عقد مضاربة. عقد المشاركة مشاركة في المال. عقد المرابحة كما قلت لكم ان انا بشتري لك، عايز كام طن حديد عشان تبني، خلاص اشتري انا اطنان الحديد وابيعها لك فجوم الناس مع الاسف قال لك ايه ده، ما هي هي، وظنوا انها شبهة، يقول لك هي هي، والبنوك الاسلامية زي البنوك غير الاسلامية. ظنوا انهم طلعوا فكرة ما حدش عارفها او لا سابق لها او لم تذكر من قبل، بينما القرآن قالها بنفس النص، قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فكأن القرآن رد عليهم قال لهم يا بردين أنتم ملكوا، هو أنتم ربنا، هو أنتم اللي بتشرعوا، أأنتم أعلم أم الله؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أنت مالك رب العالمين اللي هو ألا يعلم من خلق، رب العالمين اللي هو يعلم عباده، الذي له حق التشريع، الذي له الذي شرع، انت تقول حاضر وخلاص. انما في الحقيقة بيني وبينكو كده، طبعا بيني وبينكو دي لما تسأل في موقف كده يبقى يعني بيني وبين الف واحد وزياد، فيقول اما تيجي تبحث في الحكمة وتتدبر ايات الله تلاقي لا، والبيع مش زي الربا ولا حاجة. انت في البيع بتخلي واحد يساعدك، يعني ازاي؟ على فكرة الكلام ده غالي ايضا، لانه في دين الله عز وجل للناس اللي بيشتغلوا في بنوك واللي بيتعاملوا مع بنوك ولا يراعون الربا من غير الربا. النهاردة واحد عايز يشتري بيت، فراح خد من البنك 100,000 جنيه اشترى بيهم بيت، وهيرد للبنك 100,000 110 ربا. البيت حلو، البيت وحش، البيت هيقع، البيت مخوخ، البيت بدون ترخيص، البيت هيدخل في الازالة، البنك ملوش دعوة. انا مالي، انا اديتك فلوس وهاخد منك فلوس، انت روح شوف البيت زي ما انت عايز. فان وقع البيت لكن انت اقترضت مني لازم ترجع لي، يبقى بيتك اتخرب لما وقع، وبيتك اتخرب لما سددت ما عليك من فوائد ولن تتوقف الا بنظم تانية، التأمين اللي فيه مشاكل واللي يعني مشاكل في مشاكل. انما في النظام الاسلامي بيقول لي البنك هيشتري البيت ب100,000 ويبيعه لك ب110، هي هيها برضه، والبنك هيكسب برضه ال10، لكن البنك هنا لانه حلقة في الوسط اشترى وبعدين رجع باع، بقى عنده مسؤولية. مسؤولية ايه؟ مسؤولية البائع، لو البيت وقع اقدر ارجع على البنك، فالبنك يعمل ادارة هندسية تفحص البيت، فيبقى بيساعدني وساعده ونتكاتف ولا يخسر واحد وينجح اخر. ولذلك انا في تقديري ان اخطر ايات القرآن التي تتكلم عن الربا، ومعرفش اذا كان لي الحق اني استعمل هذا التعبير ولا لا، لكن انا كمتلقي للقرآن بتكلم عن درجة الخطر التي حدثت في قلبي، قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو، يعني ليزيد، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا خدت من حضرتك 1000 جنيه رجعتهم لك 1200، الشكل إن أنت فلوسك زادت بقت 1200، فلما ربنا يقول فلا يربو عند الله يعني الميتين جنيه اللي انت خدتهم زيادة هندشدشهم وهنمحقهم وهنسحقهم وهندمرهم، لانه انا لم اذن لك بهذه الزيادة. وما اتيتم من ربا ليربو ليزيد في اموال الناس فلا يربو عند الله. وعلى فكرة بالمناسبة الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. انت بتجيب 200 جنيه غصب عن ربنا بالعافية بلي الذراع؟ هل ده ينفع مسلم يقوله؟ طب خدت 200 جنيه والله ولم يأذن لك، الله أذن لك بهذا لكم بهذا أم على الله تفترون؟ خدت 200 جنيه زيادة، لا هاتهم، هاتهم بقى مرض، هاتهم سرقة، حد سرقك يعني، هاتهم محق للبركة، هاتهم ضياع، هاتهم 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 نقصان، هاتهم مصيبة، هاتهم أي شيء، إنما لا يمكن 200 جنيه دول يأثروا معك. هاتهم اكتئاب وانتحار، هاتهم مصيبة في الأموال وفي في البيوت، هاتهم هاتهم، لأن ربنا هو الرزاق. بس البنك ما بيزود لكش، انت عملت كده ليزيد مالك، والله لم يأذن لك، هياخدهم هياخدهم. لذلك الربا يا إخوة متعهد بالماء، يمحق الله الربا. شوف أنا شوف كم تعبير، يمحق الله الربا، يمحقه. ويقول الله عز وجل فأذنوا بحرب، يا ربي يمحق حرب، مين يقدر؟ في حد يقدر يقف على؟ ولذلك الربا مجرد الكاتب بس اللي بيكتب في خانة، ها اللي قاعد بيكتب في الخانة، الخانة كده 824 جنيه 75 قرش، هذا الشخص داخل في الحديث الذي يقول لعن لعن الله الربا آكله، آكله اللي بيستلم الفايدة، ومؤكله اللي بيدفعها، وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، كله زي بعض، كله شركاء في الجريمة، كله شركاء في الجريمة. لذلك احنا بس مع الأسف الشديد كنا منتظرين لما أمريكا هي ربع قوتها الاقتصادية انكنست، وألمانيا وفرنسا عاملين قمة علشان يتكلموا هنعمل ايه، ده الأزمة وصلت، ومصر كل يوم اجتماعات علشان تداعيات، لفظ شيك شوية، تداعيات الأزمة على البلد، والخليج البورصات دي نقص 1% وده المؤشر زاد النهاردة، وقطر فوق والكويت حصل كذا، وقاعدين يتكلموا عن النهاردة المؤشر، تلاقي مثلا يقولك قطر 1.5% فوق، الكويت 1% تحت، بكرة بقى يبقى حصل ايه بقى، ومين بيضخ الله. طب ما اذا احنا وجدنا اهوت في حياتنا يعني المسألة بهذه الصورة موجودة. ولذلك انا برضو يعني يهمني اقول يا اخوة ان الذي حرم الربا هو الذي حرم الزنا، هو الذي حرم الخمر، هو الذي حرم ترك الصلاة، هو الله، هو الله. ما ينفعش واحد يسير على الربا وهو يرى هذا كله. وأرجو أن يتبين لنا أن هناك فارق كبير جدا بين فتوى العالم الحر حتى وإن أخطأ لكن دون مؤثر عليه، وبين، شوفوا يا إخوة، زي هلال رمضان وشوال كده، اللي بيفسد الفتاوى اللي هو هلال رمضان وشوال، مشكلة فقهاء انه النهاردة عيد الفطر كان هنا يوم الاثنين وهنا يوم الثلاث وهنا يوم الاربع، ما في 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 كده في الدنيا، لكن ده موجود، دي مش مشكلة فقهاء. ما انتوا عايزيني اموت عقول الفقهاء والحيوية الذهنية عندهم في الاستنباط وفي الاراء؟ لا، دي مشكلة المختص بتحديد ما الذي يطبق، السلطة السياسية، انه يعودوا، ما هو معروف، ما المجامع الفقهية اتخذت قرار من زمان واتخذت رأيا واوصت بوصايا، لكن الفضل انه الشخص ياخد بهذه الوصايا. لو اخذت السلطة السياسية الاسلامية لحسمت المسألة، انما خلي الفقهاء يتفقوا بدل المرة 1,000,000 مرة، لكن الملك ده هياخد غير الرئيس ده غير السلطان ده غير ده، خلاص هتفضل الدنيا كده. بل احنا شفنا في بلاد الغرب، في كندا على سبيل المثال، او في امريكا او في اوروبا، تلاقي ان في المنطقة الواحدة اللي بيتخذ القرار مدير المسجد او ادارة المسجد، تلاقي المسجد ده مسجد الفاروق عمر يقول احنا هنمشي على رؤية السعودية، ومسجد الصديق ابو بكر يقول لا احنا هنمشي على رؤية اي بلد تظهر فيها الهلال، ومسجد ذو النورين عثمان، شوف بقى خلوا ايه ابو بكر وعمر وعثمان، مساجد جوه البلد شوارع يعني تمشي من خمس دقايق وتلاقي. وانا شخصيا في بلد من البلاد دي خطبت العيد ثلاث مرات، مرة يوم الاثنين ومرة الثلاث ومرة الاربع، لان الدنيا ماشية كده. اهو عندهم ناس لا يطيقون، ناس احناف وناس كذا. فاذا الفكرة في السلطة، اصحاب السلطة ولو على المساجد في الغرب هم يتقون الله عز وجل في ان يوحدوا بين المسلمين. طب تعذر، يقولك طب انا اعمل ايه، هعمل ايه اذا كان الخليج وليبيا مختلفين في الرؤية، اذا كانت عمان والاردن مختلفين. انا بكلمك لما نيجي نتكلم عن وحدة المسلمين نقول الوحدة هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، فلما الاقي البلد الواحدة هتختلف. فكذلك المشكلة في الربا ايها الاخوة هي مشكلة سلطة قد تتدخل في الفتوى فتفسدها، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد. وعلى فكرة هي شبهة قديمة، يعني الكفرة زمان قالوا للأنبياء قالوا انت مالك ومال الفلوس، ايه الربا والبنوك وبتتكلموا في الاقتصاد والمضاربة والمشاركة والمرابحة وقاعدين تتكلموا عن النجش وتتكلموا عن ايه ده ايه ده، انتوا مالكم مال الكلام ده، انت راجل بتاع وضوء وصلاة كده. فالله تعالى قال ان الكافرين قالوا للأنبياء كده، قالوا له أصلاتك، صلاتك دي بتاعت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، احنا حرين فلوسنا نعمل فيها اللي احنا عايزينه، مال الصلاة ومال ده، فهمني؟ إنما لا، ده الله تعالى شرعه شامل هذه النقاط جميعا. أيها الإخوة، هناك أيضا الحقيقة، وأنا عندي بعد ذلك أسئلة مكتوبة هحاول بقدر المستطاع أني ألحق أخذها قبل ما نخلص، لكن عندي رسالتان أيضا في منتهى الأهمية. والحقيقة أن أنا هجاوب عليهم أو عنهم بصورة اللي هي إيه، الإجابة بدون سؤال، يعني مش هذكر السؤال هذكر الإجابة. يا جماعة، بر الوالدين ده لا علاقة له بإن الوالدين غلطانين ولا الوالدين صح، بالعكس، ده أهمية البر للوالدة وللوالد تتعاظم بتكبر أهمية البر وفرضيته، كل ما خطأهم يكبر، كل ما يكبر سنهم، كل ما عقلهم يضعف، كل ما يخطئوا، كل ليه؟ لان انت والدك لما كان سنه 40 سنة ولا 45 سنة ولسه في فتوته، والله تعالى يقول حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، لسه قدرته العقلية وقدرته الجسدية وما ولسه عنده امكانية انه يغير بعض الامور ويعرف الصح من الغلط، المسألة ساعتها كان الاب مش محتاج البر منك الاحتياج الضخم زي لما اصبح سنه 80 سنة وتحجر عقله واعصابه وتشدد. طبعا لا اقصد انه اللي عنده 80 سنة متحجر العقل، انما عايز اقول ان اللي بيكبر بينطبع على شيء، خلاص انطبع ده وراه 80 سنة فاته وفضله ما يعرفش قد ايه، الله اعلم، يوم ولا سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا واذا كبر ومن نعمره ننكسه في الخلق. فده محتاج البر اكتر، محتاج يبقى عنده حرية انه يغضب، الله ده غلطان جدا، غضبان من ايه، ما ده شيء طبيعي يا والدي. طب ما هو لانه غضبان لانه كبير مش لانه غلطان، انت تبره لكبره لا لغلطه او لا لصوابه، يعني مش لانه صح بتبره ولما يغلط تصحح له بقى وتأدبه، لا، انت تبره لضعفه، تبره لسنه، تبره لشيخوخته، تبره لرحمة به يا أخي. ودي الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية في الوالدين ليست ان هم غلط ولا صح، الفكرة الأساسية ان دول ناس ربنا خلى العاطفة عندهم مجندة لك عشرات السنين، ففضلت وعاطفتهم أسيرة عندك بتاعتك انت بالنسبة لهم الأهم. دي مشكلة كبيرة جدا، ان الأب ده والأم فضلت العاطفة والمشاعر الخاصة بيهم أسيرة لصالحك انت عندك انت. تاكل انت مش مهم هم ياكلوا عندهم، المهم انت ترتاح وتنام مش مهم، المهم كذا. العاطفة الأسيرة دي قعدت سنة سنتين؟ لا، ده فضلت عمر طويل. فلما يجي بعد العمر الطويل حتى لو غلطوا تجازي عاطفتهم التي ظلت أسيرة عندك وأسيرة عند مصلحتك أن تجازيها بالقسوة مهما كان خطأهم. هذا ليس مبررا ولا مغتفرا أبدا مهما كانت الظروف. ولذلك يعني كنت أعرف أما كانت تهين. أنا على فكرة أنا لما أتكلم عن الكبار لا، ده أنا زعقلهم، أنا هنا بتكلم وعظ، لكن أنا يعني زعقلهم بمعنى أن أنا هعرفهم إيه الغلط اللي بيعملوه، لازم ما يتركوش لغضبهم أن يستشري تحت تأثير هذا الكلام. مش يقول شايف يا ابني شايف يا بنتي، لا، أنت أصلح نفسك، أنت نفسك هذه الذنوب عندك، وبقدر استطاعتك عن أن تحجمها أنت مكلف يوم القيامة، وأنت مسؤول يوم القيامة، أنت مكلف في الدنيا ومسؤول يوم القيامة. لكن أنا بكلم الأبناء وبقول لهم أن الأب والأم في هذه الحالة محتاجين منك يعني هذه الرقة وهذه المودة، لأنه ما هم فيه من وبالعكس أنا أحب أن أقول للأب يعني بمناسبة أنه مكلف في الدنيا ومسؤول يوم القيامة، أحب أقول له أن الله عز وجل سبحان الله شرع لك أنت أيها الأب وأيها الأم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله والدا، الأب أعان ولده على بره، تعين ابنك على أنه يبرك، تعينه. يعني الأم اللي لما ابنها راجع من بره تعبان وهايج والتعب والعرق ومشاكل فتسوق له المشكلات في هذا الوقت، لم تعنه على البر. ده مش كلام للابن، ما حدش ياخد الكلام ده يقول لها شايفه يا امي، ولا يقول للاب شايفه يا ابويا، ده عقوق في حد ذاته، ده يتعلمه الاب والام. لكن انت لا عذر لك ان تبر اباك وامك مهما كانت الظروف. ودايما عايز اقول لما اقول حاجه مش ياخدها الطرف اللي هو غير مخاطب بيها ينقرز بيها الطرف المخاطب، لا، ناخذه لنتعظ وهكذا. فنسأل الله عز وجل انه يبارك لنا يا رب العالمين، وانه نستطيع ان ناخذ من مما يعني من الدين موعظه الله عز وجل، موعظه الله عز وجل لنا. ايها الاخوه، الكلمه الاخيره ايضا في هذه الرسائل قبل ان ادخل في الاسئله المفرده، وجزاكم الله خيرا على الاسئله الكثيره اللي احنا بقالنا اسبوع واحد مع ذلك الاخوه، انما مش هنعرف ناخد اتصالات النهاردة يا أستاذ حمدي، معلش، لأنه خلاص الوقت هيبقى بسيط. فأنا آسف يا إخواني الكرام، آسف جدا، لكن يعني أنا عايز برضو اللقاء يكون إن شاء الله يعني بقدر المستطاع نحاول نتكامل في قضية التربية الإسلامية، وعلشان وإجابات الناس على مشاكلهم عشان يبقى فيه فائدة. إنما طبعا أنا والله أنا شخصيا لو تركت نفسي للميل ميلي أنا أحب أتكلم مع الإخوة الكرام وأسمع منهم، وإن شاء الله ده يكون بإذن الله تعالى على الأقل مرة أو مرتين في كل شهر نحاول ناخد، يعني يمكن يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله تعالى. أنا واخد بالي، بس عندنا أستاذ حمدي بيحب الجمهور قوي، قاعد كل شوية يقول لي يعني بما يجعلني اخد اسئلة شفوية. انا عندنا فعلا لسه تلت ساعة بس عندنا اسئلة كتير قوي جابوها لي الجماعة بتوع اللي عند حضرتك بتوع الاس ام اس، فربنا يسهل. على كل حال حاضر، نحاول برضو ناخد بعض انما بس انا لي يا اخوة تعليق في رسالة اخيرة عن المشكلات الزوجية. الجواز في اوله، الأزواج اللي بدري اللي متجوزين جديد الحقيقة مشكلة الزوج الصغير مشكلة كبيرة جدا. مشكلة الزوج اللي هو لسه شاب صغير او ملهاش دعوة حتى بالسن، هو حاسس انه صغير في نفسه، ثم اصبح واليا على البيت، اصبحت له الولاية، واخدين بالكو؟ يعني هو صغير ولد كده لطيف بيجري ويطلع وينزل ويلعب، وكان مع ابوه وامه وتصرفه في البيت محدود، وبعدين اصبح فجأة بيقول له: لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. فالراجل يعني ايه، حاسس بانه الوالي، فتبص تلاقيه يتحكم تحكمات، او بلاش اقول يتحكم تحكمات، عايز اقول ان هو يجي على امور لا تستحق ويعتبرها امور كبيرة، فيقول، وهذا من الرسائل التي جاءت، قد يقول لزوجته: اذا وقفتي تبقي طالق، اذا قعدتي تكوني طالق، اذا شربتي، اذا دخلتي المطبخ، اذا فتحتي التلاجة، اذا اهدى. ليه؟ هو عايز او متصور، وهذا من تفاهة، طبعا انا عشان لا اجيبه عن شخص معين، انما هذا حقيقة من تفاهة الفعل، يعني عايز يضبط، ومتصور انه بآلة التحكم المسمى افرنجيا الريموت كنترول، متصور انه بالريموت كنترول عايز يظبط، يقول لها: قوم، مش انا بقى الزوج، قومي اقعدي ادخلي اخرجي اشربي كلي نامي اصحي. لا لا، وانما عليه ان يتلطف، لان الزوجية، على فكرة الزوجية ليست الحقوق. ممكن زوجة تقول له: انا ما علياش انظف، وما علياش اطبخ، وما علياش ارضع، وما علياش افعل كذا، بينما خير النساء التي تخدم بيتها وزوجها، وانتم تعرفون نبأ بنات النبي مع ازواجهن، مع ازواجهن. الفكرة مش في الحقوق، الفكرة ان الحياة الزوجية مبنية على المكارمة، على المكارمة. ولذلك مثلا على سبيل المثال، جايز يكون الزوج مش مكلف يجيب لزوجته مانجا في موسم المانجا، وبرقوق في موسم البرقوق، وبطيخ في موسم البطيخ، مش لازم ياكلوا لحمة خالص اطلاق، ممكن ما ياكلوش لحمة ابدا، هو حرين، هو حر، مش صاحب ولاية على البيت. فلو انه مشي بالحق بالحقوق فقط، يقول لها: مش هتاكلي لحمة خالص، ويقول له: انا مش هيطبخ خالص. خلاص، حلو قوي، يبقى لا هو يجيب لحمة ابدا ولا هي تطبخ ابدا، وادي ده بقى فقه ايه، فقه الطلاق مش فقه الزواج، ده طريق طريق الفراق مش طريق الزواج. انما طريق الزواج انه مما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشكلته المشهورة، او استغفر الله لهذا التجاوز، بعد المشكلة المشهورة بين عائشة وبينه صلى الله عليه وسلم، انه لما ابو بكر حاول ان يضرب عائشة، صرف ابا بكر وصرف زوجته اللي هي ام عائشة ام رومان، قال لهم: خلاص امشوا، احنا اصطلحنا، وارسل رجلا يشتري له حلوى وفواكه من السوق ليقضي ليلة يؤنس فيها زوجته ويصالحها وتصالحه. قال: اذهب فقد اصطلحنا، اذهب يا ابا بكر فقد اصطلحنا. فانا عايز اقول، وبصرف النظر عن تفاصيل القصة والرواية وما الى ذلك، انما كمبدأ عام، الحياة الزوجية تقوم على رعاية الكرامة. الا مين بقى؟ الا لما يوصل الموضوع اقتحام المبدأ، انه لا، انت بتتكلم، انت ملكش علي كلام، انا اخرج وادخل زي ما انا عايزة. اذا كان الفكرة في تغيير القانون، هي دي اللي القرآن بيقول عليها: والتي تخافون نشوزهن، يعني انها وصلت لدرجة انها بتخرج عن القاعدة كلية، حتى قول الله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، لها تفسير، مثلا انها قلبت خلاص مقاييس الحياة، بتخرج خلاص من غير زوج ومن غير اذن، انما مش مسألة انه يتحول الزوج الى كائن تافه وهايف، يجي في الهيفة ويتصدر زي ما يقولوا، ولا التليفون والباب والاكل والشرب، لا. لذلك انا لماذا قلت هذا؟ اقول للازواج الصغار، وخصوصا دي مشكلات الزواج في السنة الاولى، اقول لهم هونا ما، هونوا على انفسكم، حاولوا تكونوا كبارا في انكم تصلحون بين زوجتكم وبين اهلها، وأن تجعلوا الأهل يحبون المجيء إلى بيتكم. وإن أردتم التنظيم ما فيش مانع، إنما خلوا بيوتكم رحبة، يا ألف مرحبة، يعني من الرحابة، يا ألف مرحبة، أهلا وسهلا، يحب بيته. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زوج ابنته، زوج بنت عثمان تزوج أم كلثوم وماتت فتزوج رقية أو العكس. فلما ماتت رقية الثانية، لما ماتت أم كلثوم الثانية، قال له: والله يا عثمان لو كان عندنا الثالثة لزوجناكها. يا سلام، احنا استمتعنا قوي بمصاهرتك وبإنك جوز بنتي يا عثمان، لو كان عندي بنت ثالثة كنت جوزتها لك، عشان افضل مستمتع بهذا الخلق الرضي الطيب الذي انت فيه. شايف؟ فانا عايز اقول للزوج، حط في الحصالة، حط في الخزنة خلق طيب مع زوجتك حتى تستمر على هذا الحال، ولا ترى في نفسك انك في السنة الاولى لازم تمارس بعنجهية ولازم تفرض مش عارف ايه. لا بد من القواعد ان تنضبط، وما ينفعش بيوت تمشي بدون قواعد، ولكن في ذات الوقت اياك ان تكون قاسيا غليظا، وإلا يعني ستنكسر الحيوات الزوجية وستنكسر بيوت المسلمين. علينا أن نعرف الفقه بين أنني إن شاء الله مستمر في ضبط بيتي، ولكن برحمة وبتفهيم. ولا شك أن الزوجة مطالبة أن تعين زوجها على هذا، بأن تخفض له جناح الطاعة وجناح الالتزام، وأن تعلم أنه صاحب الأمر وصاحب القوامة، وأنها مكلفة بطاعته، وأنها كذا. وأنا زي دايما كنت بقول ما فيش زوجة فلحت يعني في حتى في الأساطير إلا شهرزاد مع شهريار، وإن كان قد تستغربون هذا من شخص يعني يتكلم في الدعوة، لكن دي حقيقة أنها خدرت أعصاب الجبار المتسلط، خدرته بالحكايات والقصص وبالمكان المهيأ وبالمتعة وبالضحكة حينا، جعلت هذا الوحش الهائج والثور المائج، وجعلت يعني جعلته كائنا لطيفا، حتى إذا ما تسللت إلى مشاعره فتعلق بها زالت المصيبة التي كانت متمثلة في إعدام النساء. فيعني أقول للزوجة بصفة عامة، أحسني التقاط هذا الخيط، وأن تعيني زوجك على أن يعني يتلطف معك، لكن ليس لك عذر. الرجولة، الرجولة شيء كبير، الرجولة رحمة، الرجولة يعني محاولة. والرجولة على فكرة نقطة مهمة جدا، عفو ومغفرة، وعفو ومغفرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لقى، يا خبر أبيض، الرسول وجد في بيته مؤامرة، زوجتين وعاملين مؤامرة عليه، مؤامرة قاعدين. ايه رأيك؟ لا اسمعي، لما يدخل عندك، ده بيتكلموا عن الرسول، لما يدخل عندك ويجي يقترب منك قولي له: ايه ده، يا ساتر يا رب، اعوذ بالله، ما هذه الرائحة التي تفوح من 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 فمك؟ طبعا كويس، ايه في ايه؟ رائحة سيئة، رائحة منتنة، يا ولا رائحة، يعني هما بيقولوا له كده وما فيش حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره تماما اي رائحة لا تكون طيبة. انتوا عارفينه كان يعني يحب العطر ويحب السواك ويحب، فكان يكره. ده مش كذب بس، ولا افترى بس، ولا نميمة بس، ده مليون حاجة. فاذا خرج من عندها ودخل عند الزوجة الاخرى، المؤامرة ايه؟ ان انت تبقي تعملي نفس الحكاية. فلما دخل عند الثانية قالت له: يا ستير يا رب، ما هذا، ايه ده، ايه اللي ده، رائحة سيئة جدا، انت اكلت ايه؟ اكلتش، اكلت عسل. عسل، يبقى العسل اللي انت اكلته عند فلانة دي، الدرة بتاعتهم كما نقول اليوم، يبقى عسل النحلة بتاعته، النحلة اللي وضعت العسل كانت استنشقت رحيقة زهرة من نبات اسمه المغافير، فرائحته سيئة فانعكست على العسل فشربته فصارت الرائحة وكذا فتأذيت. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحرم على نفسه العسل، مؤامرة غير عادية. مؤامرة غير عادية. وفي حالة تانية وثالثة، إنما شوف بقى، أنا أذكر هذه القصة عشان أقول أن الله تعالى قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال لها سر، فلما أفشت السر نبأت به وأعلمه الله وأظهره الله عليه، عرفه بأنها أفشت السر، لم يذهب إليها ليصادمها ويواجهها ويحاسبها ويعتصرها ويسوق الأدلة كأنه نيابة تحقق مع متهم، إنما عرف بعضه وأعرض عن بعض، قال لها ملمح يعرفها أنه عرف أنها أفشت السر لكنه لم يعتصرها. يا سلام، عرف بعضه وأعرض عن بعض، جلال. فيقع جلال الزوج في نفس الزوجة، عمل نفسه ما سمعش. ولا يزال التغافل من شيم الكرام، والشعر يقول بيتا من الشعر معناه ليس أنه لا يسود قومه الغافل، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني عامل نفسه مش واخد باله من بعض الحاجات علشان تعدي وعشان يقدر يهتم بالأهم وهكذا. فأقول للزوج الجديد ده، أقول له اعمل معروف، بتبوظوا الدنيا، أن رجولتكم لم تكتمل عن طريق أنها لا تزال واقفة عند التفاهات. والرجل والرجولة الحق عفو وصفح ومعالجة وتلطف. وأحسنوا في البيوت التي ولاكم الله عليها، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فاتقوا الله، وإلا يسلط ربنا على الحاكم الظالم اللي في البيت الصغير ده حاكم ظالم أكثر منه في شغله في بلده في أي مكان. فاتقوا الله، مش ناقصين. أسئلة بقى سريعة جدا، ومعذرة للاتصالات هذا الأسبوع. أنا هاخد بعض الأسئلة التي تصلح أن تجاب في دقائق معدودات. سيدة متزوجة وقعت في فاحشة الزنا، وقد تابت وعندها طفلة، لا يجوز طبعا أن تلحق طفلتها إن كانت من غير الزوج، أن تلحق الطفلة بغير أبيها، لا يجوز هذا. ويعني أرجو أن لكي تعلم، لأن هذا مما لا يجاب بصفة عامة، لأن هذه من الفواحش الأخص التي يصح أن يكون الإجابة فيها خاصة بأصحابها، أن تتوجه إلى جهة الإفتاء في المكان التي هي فيه، وسيدلونها إن شاء الله على ما تفعل في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. أود أن أعرف حكم الطلقة الثالثة مع العلم أن الزوجة كانت حائض. الطلاق، الله تعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما ينفعش، والذي يكثر الحلف بالطلاق حتى لو الحلف بالطلاق لم يقع تسقط مروءته وتسقط عدالته، ولا تقبل منه الشهادة في المحكمة باعتباره فاسقا وتاركا وساقطا المروءة وساقط العدالة. ده بس اللي بيقول علي الطلاق كذا، او ان فعلت كذا فانت كذا، فما بالك بقى بطلاق يقع ويقول لك انا طلقت مراتي 4-5 مرات ونعمل ايه في النقطة الفلانية، ويقولوا له طب الاولى كذا والتانية كذا. هو السائل واضح انه سأل حد قبلي، واجيب بانه بعض المذاهب ترى ان الزوجة اذا كانت حائض وطلقت اثناء الحيض فان الطلاق لا يقع، ولكن المذهب الراجح والذي معه الدليل ومذهب جمهور الفقهاء أن من طلق زوجته وهي حائض يقع الطلاق، وحرام عليه، يعني حرام عليه أنه طلقها وهي حائض بس يقع الطلاق، خلاص يقع الطلاق برغم أنه طلقها وهي حائض، بس يحرم عليه لأنه مطلوب منه ألا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه. طيب، لكن هو راح وبعض الفقهاء قالوا له معلش احنا هنجيب لك فتوى، وفي اصول الفقه انه يجوز الفتوى على الرأي الضعيف ما دام له مستنده اللي كذا ولم يطله كذا، فقالوا له هنجاوبك بالشكل ده. هذا الشخص ما ينفعش ياخد فتوى من التلفزيون اطلاقا، ليه؟ لأن الفتوى اللي في التلفزيون أقرب إلى ذكر الحكم العام، إنما إنزال الفتوى على الواقع تحتاج أن يقف المفتي على الواقع. وفي هذه الفواحش، وهي من الفواحش أيضا التي لها خصوصية وليست فتوى متعلقة بعموم الناس، يعني مما لم تعم به البلوى، يعني الشيء منتشر، فإنه فلازم نتأدب مع الفقه، نتأدب مع دين الله، نتأدب مع الفتوى، ونقول لبعض الفتاوى لابد أن تكون في خصوصية. أنا ما بجاوبش فتاوى بالتليفون فيذهبون إلى جهة الفتوى التي تبع لهم. وعلى فكرة نمرة التليفون أنا حاضر هقولها مرة تانية الأسبوع القادم أو اللي بعده إن شاء الله، بس رقم التليفون ده وأنا بذكره علانية ده للرسائل مش للأسئلة، يعني ما حدش يبعت لي أسئلة ويتصور أنني ده للرسائل للتواصل، يعني عشان أبقى بتكلم معاكم من دردش سوا بأسمع منكم بأعرف يعني هذا، فإن شاء الله أذكره لحضراتكم ولكن ليس للأسئلة. السنة القبلية، نعم إذا فات وقت السنة القبلية ويعني أقيمت الصلاة يجوز أن تصليها بعد الصلاة حتى يعني كما لو كانت قضاء وحتى لا تسقط. بتقول انا اصوم للقضاء وقد نويت صيام يوم واستيقظت عطشانة فافطرت، هل علي شيء؟ ادعو لي بالهداية جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا وجزاكم الله الجنة يا رب العالمين. شوف يا اختي، الاصل انه الصائم اولا الله تعالى يقول لا تبطلوا اعمالكم، فليس من السنة أن ينوي الإنسان الصوم، أن يعزم الصوم ثم يفطر، لكن برغم هذا الحكم الشرعي أن صائم التطوع أمير نفسه، يستطيع أن يفطر وأن يقضي في مذهب الإمام مالك، ويقضي حتى التطوع، يعني واحد صائم صيام تطوع وأفطره عليه أن يقضيه لأنه عزم على نفسه المسألة. إنما نفترض أنه يقضي وهذا ينسحب أيضا على يوم القضاء، فهي عليها صيام يوم من رمضان، صحيت لقيت نفسها النهاردة عطشانة فشربت، يعني زي بعضه، ليست السنة، وإنما وإن كانت رخصة ومن السنة إتيان الرخص، لكن لا تتعودي أن ترتبي على نفسك العبادة ثم تبطليها، إنما جائز ولا شيء عليك. معانا 3 دقائق. طيب، ضمير يقتلني لأني أذنبت. طيب لا، ده جاوبه المرة اللي جاية، لان دي مسألة في الامور القلبية تاخد وقت شوي. ايهما احق بالنفقة، الزوجة ام الاخت؟ ده سؤال بتاع خناقة، ده 2 اتخانقوا فالراجل يا عيني تمزق بين هذه. شوف يا حبيبي، لا دي نفعة ولا دي نفعة بالشكل ده، كل واحدة دول بيتخانقوا خناقة مصالح مش خناقة شرعية، لكل منهما عليك حقوق ولو كانت وصل الرحم فقط. فمش معقول توسع مثلا على الزوجة جدا وتضيع الأخت، مش مقبول، وليس من المعقول أيضا أن تضيع بيتك من أجل أختك، وإنما لابد أن تعطي كل ذي حق حقه وفي حدود ما قدر عليك أو ما وسع عليك، والله أنت مضيق عليك في الرزق أو موسع عليك. إنما لا يجوز من أجل خناقة زوجية أنك توسع على بيتك، تقول لك بيتك وولادك وكذا، وتسيب الأخت دي رايحة تشحت، لا ما ينفعش. وإنما نعم يجوز التضييق على بيت الزوجة والأبناء إذا احتاج الأرحام فالإنسان حاصر وسعة الإنفاق في بيت نفسه من أجل وصل أرحامه، يجوز هذا. لكن أنت هنا بقى مسؤول عن الميزان ألا يختل، مش أنك تضجر البيت في سبيل التوسيع. يعني في واحد، وده وقع لا أنساه، واحد والدته متعودة تصيف في مصيف فاخر جدا، فكان يحجز النفقة عن أهل بيته، يضيق عليهم ويعيشهم يعني في طعام بسيط، وفي من أجل أنه يظل يكفل المصيف لأمه. لا، ما ينفعش، ما ينفعش أن تكون البون هكذا، وإنما يقول يا أمي والله يعني ظروفي كذا، وفي نفس الوقت يعني مع أنه المصيف للأم مش حرام ما دام مكان ما فيهوش الموبقات وما تعرفون عن المصايف، إنما فقط الفكرة أنه مش يضيق على تبقى امرأته مش عارفة تاكل، ولا أولاده مش عارفين يلبسوا، ولا كذا بيته مش عارف علشان، وإنما إذا كان عنده فلوس يا سيدي يروح يفسحها إن شاء الله يوديها مصيف إيه، إنما لا يجوز أن يظلم لا يجوز. طيب يا إخوة جزاكم الله خيرا، هل يجوز الوضوء في الحمام؟ والله إذا غطيت مكان الخلاء غطيته بغطائه أو بأي غطاء آخر فإن ذلك يجوز، نعم، وإذا لم تغطيه فيجوز أيضا ولكن دون تحريك اللسان بالذكر. أيها الإخوة شكر الله لكم، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم أسأل الله يعني إما أني أعرف إنما نتواصل سويا إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، وأنتم سجد بين يدي الله عز وجل، لا تنسونا من صالح دعائكم. أسأل الله عز وجل أن يلطف بي وبكم، وأن يتقبل منا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.